مشاهدينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم مع برنامجكم البيان القراني. اسم الفاعل واسم المفعول والصفه المشبهه وصيغ المبالغه كلها واسم الهيئه واسم المره، كل هذه تسمى أبنية الصفات. نتحدث عن أبنية الصفات وجمالها وعن روعتها في القرآن الكريم مع فضل الأستاذ محمد صافي المستغانمي الباحث في البيان القرآني. حياكم الله شيخنا.
حياكم الله وبياكم،
أهلا بك
الله فيكم.
السؤال الذي نعتاد أن نسأله في بداية كل حلقة بحسب الموضوع، ما هي فائدة تنوع أبنية الصفات؟
بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أولا، الصفات وأبنيتها في اللغة العربية متنوعة جدا كما تفضلت، يعني نجد الصفة المشبهة، نجد اسم الفاعل على وزن فاعل، اسم المفعول، صيغ المبالغة الخمس، فاعل عفوا فعل فعال فعول فعيل إلى غير ذلك. هذا التنوع مقصود، والعرب يستعملونه استعمالا دقيقا. نعم. لما يقول فلان عالم، عالم يتصف بالعلم اسم فاعل،
وفلان عليم،
عليم صيغة مبالغة، فهو ثابت وقدمه راسخة ثابتة في العلم.
نعم.
وإذا قلنا علام أو علامة بإضافة التاء أيضا، فنصفه بقوة البصيرة في العلم إلى غير ذلك. فتنوعها موجود في اللغة العربية، في الأشعار العربية، ولها معاني دقيقة لا نستطيع أن نحصرها في بعض الكلمات. لكن الملاحظ أن الله سبحانه وتعالى استعملها في القرآن الكريم استعمالات دقيقة، وخصص بعضا منها لاستعمالات خاصة. كيف؟ سأعطيك ملمحا في البداية أو بعض الملامح، ثم نبدأ في بعض الأمثلة. مثلا القرآن الكريم لا يستعمل مع الكل المطلق، الكون المطلق والكل المطلق، اسم الفاعل أبدا. كيف؟ لم نقرأ ولا نجد في القرآن الكريم إن الله على كل شيء قادر على وزن فاعل، أبدا لا توجد. إنما توجد إن الله على كل شيء قدير، على كل شيء القدرة المطلقة. هنا لم يستعمل اسم الفاعل، إنما استعمل فعيل، إن الله على كل، وهو على كل شيء قدير إلى غير ذلك. دائما لما يستعمل على كل شيء، حتى العلم، إن الله بكل شيء عليم، لا يوجد إن الله بكل شيء عالم أبدا، هذا خصيصا من خصائص القرآن. إذا ورد اسم الفاعل ورد بجمع التعظيم كما قال العلماء، وكنا بكل شيء عالمين، هنا وردت.
جميل.
وردت لأن الجمع أعطاها تعظيما. شوف انظر الاستعمال،
اسم الفاعل وحده عالم
لا يكفي،
حتى ليس مشبعا بالتعظيم كما
يليق لا يكفي أن يحمل على كل شيء. لكن لما أراد السياق القرآني أن يعبر عن العظمة الإلهية قال وكنا بكل شيء عالمين، هنا جائز حسب الاستعمال القرآني.
نعم.
فهذا العلماء يقولون جمع التعظيم، بينما غير هذا الاستعمال لا نجد إن الله على كل شيء شاهد، لا، إن الله على كل شيء شهيد حسيب وكيل إلى غير ذلك. خلاص.
نعم.
هذا الملمح رقم واحد.
جميل.
الملمح رقم اثنين، من صيغ المبالغة المستعملة مع الكل المطلق فقط فعيل، لا يوجد فعال علام، لا، إن الله بكل شيء عليم، لا يوجد إن الله بكل شيء علام. حتى كلمة علام صيغة مبالغة قوية، لكن الله سبحانه وتعالى لم يستعملها مع الكل المطلق. واضح؟
نعم.
هذا رقم اثنين. وقص على ذلك شهيد حسيب وكيل عليم. ملمح رقم ثلاثة الذي لاحظه البيانيون ولاحظه البيانيون والبلاغيون، أن الله سبحانه وتعالى يخصص بعض صيغ المبالغة تخصيصا خاصا. كيف؟ العلم مثلا علام، استعمل علام مع الغيوب في كل آيات القرآن، علام الغيوب، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك
أنت
علام الغيوب، دائما مع الغيوب
علام.
مع الغيب المفرد عالم الغيب والشهادة، جائز. شوف هو في الحقيقة ذات الله واحدة جل جلاله، علمه مطلق لا يختلف. نعم. لكن القرآن والسياق القرآني يستعمل الكلمات بإتقان مع غيب واحد اللي هو الكون انتاعنا، غيب،
عالم الغيب،
عالم الغيب، حتى مع الشهادة عالم الغيب والشهادة، لكن مع الغيوب هو عالم، نعم، لكن علام الغيوب جيء بصيغة المبالغة لتقابل الغيوب لا لإضافة شيء لله جل جلاله، هو عالم وعلام وعليم جل جلاله وجل ثناؤه،
نعم،
لكن الاستعمال دقيق.
نعم
جميل. أيضا هناك استعمالات من بين الخصائص، أنا أتكلم فقط الخصائص،
نعم،
لم نجد في القرآن الكريم استعمال صيغة مبالغة مع الإضافة. مثلا في القرآن نجد وهو خير الرازقين، رازق اسم فاعل، لا يوجد خير الرزاقين
لأنه هو الرزاق.
جميل.
نعم.
بس أنا المقصد من هذه
اختيار القرآن كأسلوب،
اختيار القرآن كأسلوب. نعم. كتخصيص، خير الرازقين، خير الغافرين، أحسن الخالقين، لا يوجد أحسن الخلاقين أبدا أبدا.
صحيح صحيح صحيح.
لما يأتي بالإضافة خير أحسن أرحم الراحمين، ولم يقل أرحم الرحامين أو الرحمن أبدا،
هذا عند الإضافة، لا يستخدم
عند الإضافة مع اسم الفاعل.
جميل.
عند الإضافة مع اسم الفاعل. هذه من خصائص الاستعمال القرآن،
خير الغافرين، أرحم الراحمين،
أحسن الخالقين،
أحسن الخالقين،
خير الرازقين. واقرأ في القرآن ما تشاء تجد اسم الفاعل مضافا،
نعم،
إلى كلمة خير أو أحسن. بينما الاستعمال الثاني استعمال له نكت رائعة حسب السياق وحسب الأمثلة التي سندرسها إن شاء الله.
طيب إن شاء الله نبدأ على طول إذن بالأمثلة. عندما تحدث عن فعل ظلمة،
نعم،
وشوف صيغة المبالغة اللي فيها، ظلام،
نعم،
وظلوم،
ظلوم،
هذه مبالغة وهذه مبالغة.
صحيح.
كيف نفرق بينهم؟ وما الله ظلام،
ظلام
كان ربك،
وما ربك،
وما ربك بظلام للعبيد. نعم. ظلوم،
ذلك بما قدمت يداك، أنت تذكرني بآية، ذلك بما قدمت يداك وما ربك بظلام للعبيد.
نعم.
وفي آية ذلك بما قدمت أيديكم وما ربك بظلام للعبيد.
نعم.
بينما ظلوم استعمل استعمال آخر. أولا كلتا الصيغتين من صيغ المبالغة لفعل ظلمة، ظلم، ظالم، ظلام، ظلوم.
نعم.
بينما الله سبحانه وتعالى استعمل كلمة ظلام صيغة مبالغة على وزن فعال في نفي الظلم عن ذاته جل وعلا تجاه عبيده وعباده.
نعم.
دائما تقول وما ربك بظلام للعبيد، وما الله بظلام للعبيد إلى غيره. بينما كلمة ظلوم لم يستعملها في حق ذاته العلية أبدا، استعملها في وصف الإنسان، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما
جهولا.
استعملها استعمالا في حق الإنسان الظالم، ظلوم فعول، واضح كثير. إذا تذكرني بآيات أخرى، المهم ظلوم تستعمل في حق الإنسان صفة ذم، بينما ظلام استعملها في حق ذاته العلية جل جلاله، وهكذا. لكن أريد أن أنبه المشاهد،
هل يعني الإنسان يمكن أن يكون ظلوما؟
نعم.
أما هل يمكن أن يكون ظلاما؟ يعني هل فعل هذا المصدر أو هذه الكلمة، هل اختلاف الصيغ،
نعم،
يتعلق به كثرة الظلم أم يتعلق بحجم الظلم؟
أنا
قد يظلم الإنسان ظلما واحدا،
نعم،
ولكنه يكون ظلما شديدا، وقد يظلم الإنسان كثيرا ولكن الظلم اليسير.
جميل. في حق البشر غير، احنا نتكلم الآن في حق البشر، ثم نعم، نتكلم في حق الله جل جلاله.
الله ليس بظلام
أبدا.
نعم.
لا أنا أتكلم عن الصيغة كيف جاءت. ايه. في حق البشر كلامك صحيح، يعني ممكن اعتبار حجم الظلم وممكن اعتبار كثرة الظلم.
جميل.
يعني لما نقول فلان ظلوم لنفسه إنه كان ظلوما، بمعنى كثير الظلم لنفسه، أو حجم الظلم الذي ظلمه لغيره ظلوم أيضا.
نعم.
بينما في حق الله سبحانه وتعالى الله لا يظلم أحدا، ولا يظلم ربك أحدا إطلاقا. جيد. هل عندما نقول وما ربك بظلام وننفي عنه صيغة المبالغة، معنى ذلك والعياذ بالله لا سمح الله نثبت له صيغة اسم الفاعل؟ لا. هناك نفى الظلم عن ذاته العلية بصيغة المبالغة لكثرة العبيد. فما رب وما ربك بظلام للعبيد، صيغة مبالغة جاء بها لمناسبة العبيد، كثرة العبيد،
والكل عبيده،
الكل عبيده، ولن يظلم منهم أحد. فكثرة العبيد يناسبها كثرة نفي الظلم.
جميل،
واضح؟
جميل.
أما الله جل جلاله لا يظلم مثقال ذرة. بينما عندما لو في حق الإنسان لو قلنا فلان ظلوم، ولا أو نفينا، عفوا، لو نفيتنا نقول فلان ليس بظلوم، لا أنفي عنه بأنه ليس بظالم، هو ليس ظلوما، ممكن أن يكون ظالم
صحيح،
لكن في حق الله لا، لا ظالم ولا ظلام، واضح؟
نعم.
فاستعمال اسم صيغة
هذا المبالغة، يسمى التنبيه بالأعلى على الأدنى.
أيوة، استعمال صيغة المبالغة في حق الله الأعلى الأجل جل جلاله يختلف عن استعمال الصيغ بحق الإنسان. نعم. لما نقول فلان ليس بعليم، لا أنفي
عالما،
وقد يكون عالما بمسألة.
نعم.
لكن بحق الله سبحانه وتعالى لا، نحن نجله بكل أسمائه وصفاته الحسنى، ولكن نبين الفروق في الاستعمال، كما قلت لك قبل قليل، عالم الغيب علام الغيوب، هنا وما ربك بظلام للعبيد، ظلام تقابل العبيد.
نعم. نعم.
بارك الله.
طيب شيخنا، أحيانا يجتمع وصفان،
نعم،
لموصوف واحد، ويأتي الوصفان كل منهما بصيغة.
نعم.
يعني عندما يقول ساحر،
نعم،
كذاب،
نعم،
صيغة فعال موجودة في القرآن، سحار،
نعم،
يأتوني بكل سحار عليم،
نعم،
فلماذا قال ساحر ولم يقل سحار، ولماذا قال كذاب ولم يقل كاذب؟
نعم.
مثل كاذب كفار، لماذا لم يقل كذاب كفار
مثلا،
أو كاذب كافر
مثلا؟
فهنا يعني تثير الانتباه أن تجتمع صفتان متتابعتان،
نعم،
وبإمكان أن تكون الصفتان على صيغة واحدة،
والقرآن يخالف بينهما،
لابد أن هناك سبب.
أكيد. طبعا عندما نأتي مثلا الآية التي قلت مثلا وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر
كذاب،
ساحر باسم أو بصيغة اسم الفاعل، كذاب على وزن فعال،
كثير الكذب،
كثير الكذب. عندما تجتمع صفتان، هذا كلام العلماء ليس كلامي، وإحداهما تأتي على صيغة اسم الفاعل والثاني على صيغة اسم المبالغة أو صيغة مبالغة، فاعلم أن السياق وجو الآيات حول صيغة المبالغة.
نعم.
كيف؟ يعني الحضور القوي لصيغة المبالغة. مثلا في هذه الآية وعجبوا أن جاءهم منذر منهم.
نعم.
وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. مدام كذاب جاءت على صيغة المبالغة، فاعلم أن الكل يجي، السياق كله يتكلم عن الكذب لا عن السحر، عن الكذب بالدرجة الأولى.
نعم.
قالوا ساحر كذاب، يعني لو ذكرتني بالآية وعجبوا أن جاءهم منذر وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا
اختلاق. إذن الكلام عن
كله عن الكذب،
ما يرون أو ما يدعون أنه كذب على لسان.
جميل جدا. كله جميل. حول ما يدعونه طبعا. لكن فيه اختلاق. وبعدها بقليل من سورة صاد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل حق عقاب. لما يكون السياق كله حول معنى تكذيب الأقوام للرسل، فهم قالوا ساحر، هم في الحقيقة قالوا ساحر وسحار وكاذب وكذاب، لكن العدسة القرآنية اختارت ساحر وكذب، لأن الكذاب هنا تتناسب مع السياق العام الذي يتحدث عنه. وهكذا العكس، لما قلت أنت قبل قليل مثلا
كاذب كفار
أو فاجر كفارة، جيب لي آية سورة نوح
ولا يلد إلا
فاجرا
كفارة،
فاجر على وزن فاعل،
كفارة
على وزن صيغة المبالغة فعال.
نعم.
هنا إذا قرأت أنت سورة نوح والكل يقرأها من البداية إلى النهاية في كفر قوم نوح، لا إنا أرسلنا نوحا إلى قومي أن أنذر قومك إلى غير ذلك. ها يا قوم وإني دعوتهم ليلا جهارا.
وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم
جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا إلى أن يقول لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث، كلها في الشرك. فهنا يناسبها كفارة، واضح؟ كلها في الشرك، وهو يدعوهم إلى نبذ الشرك ونبذ الكفر والعودة إلى الإيمان. فهنا السياق القرآني قال إنك إن تذرهم يضل عبادك على لسان نوح ولا يلد إلا فاجرا كفارا، لأنه هو مغتاظ من الشرك والكفر الذي ينغمسون فيه. فجاء السياق القرآني بهذا المعنى
بصيغة مبالغة
للشيء الذي
يدل على الكفر.
نعم
حسب السياق. طيب شيخنا، قوله تعالى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار،
نعم،
في سورة الزمر،
نعم،
ممكن نقف عليها أيضا،
نقف عندها. في سورة الزمر كلها سورة العقيدة أيضا، ألا لله الدين الخالص، كلها عن العقيدة، لا تركز على الكذب إنما تركز على الكفر. فلما كان السياق يعني يستعمل، أنا عندما كنت مثلا في سورة الزمر، نعم، عددت لهذا اللي نجد إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كاذب جاءت بصيغة اسم الفاعل،
نعم.
كفار صيغة المبالغة. نجد السياق ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم في إيه؟
إلا
ليقربونا إلى الله زلفى. السياق كله سياق يتحدث عن الشرك،
نعم،
وعن معبوداتهم وعن بطلان عقائدهم إلى أن يقول ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا، كل سياق عقيدة، وينبذ كفرهم وجحودهم. فهنا قال كاذب كفار، ولم يقل كافر كذاب مثلا،
نعم،
دائما. فأنت نحن القاعدة التي استنبطها البلاغيون، إذا التقى اسم الفاعل وصيغة المبالغة في فاصلة قرآنية، فالقوة الحضور لمن؟ للصيغة المبالغة. صيغة المبالغة حضورها أقوى، وإلا لما بولغ في الإتيان بها.
يعني إذا أتت الصفتان متتابعتين،
نعم،
فإحداهما
اسم فاعل
والأخرى صيغة مبالغة،
فالسياق في صيغة المبالغة، هذه قاعدة.
إذا كان مثلا كفار ننظر إذا السياق يتحدث عن،
نجده يتحدث عن الكفر.
كذاب مثل ساحر كذاب،
نعم،
السياق يتحدث عن كذاب.
هذا الملحوظ، لو وجدنا غيره فندرس السياق، يعني هذه قاعدة بلاغية.
طيب شيخنا، نقف قليلا على اسم الفاعل،
نعم،
تائب وتواب،
نعم،
يعني هل هنا فقط للمبالغة ولا في هناك أغراض أخرى؟
جميل. أولا أقول شيئا، تائب تاب يتوب إلى الله فهو تائب،
نعم،
جميل. تواب كثير التوبة،
نعم،
كثير التوبة. الله سبحانه وتعالى استعمل كلمة تواب في الإفراد في حقه جل جلاله. دائما إذا قرأنا في القرآن كلمة تواب إنه هو التواب الرحيم،
نعم.
ما معنى الله تواب؟
أي كثير التوبة،
كثير التوبة على عباده،
نعم.
وما أكثر عباده الذين يعصون ويخطئون، فكلما تابوا تاب الله عليهم فهو تواب.
وما أكثر ما يذنب العبد الواحد ويتوب الله عليه،
ويتوب الله عليه، فهو، نعم، التواب لكثرة توبته على عباده،
نعم.
جميل. بينما استعملت كلمة تائب، تائب في حق الإنسان، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، استعملت التائبون، واستعملت التائبات في سورة التحريم،
التائبون
عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات
تائبات.
كيف استعملها القرآن؟ استعملها بطريقة أولا في خير للبشر. التائبون الذين يتوبون، قد تتوب مرة واحدة
فأنت تتوب كل ما قبلها
فأنت تائب،
صحيح،
جميل. لأن السياق سياق تبشير المؤمنين. انظر، ما الآية ضروري أن ننتهي منها، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. في سياق التبشير وتحبيب الناس إلى الإسلام وتحبيب الناس إلى الجنة وتبشيرهم بالخير استعمل التائبون.
حتى يزداد الأمل في نفس
حتى يوسع رحمة الله. جميل. ويزداد جميل. طمع المسلمين في هذه البشارة. لو قال القرآن التوابون، والله يا البشرة خاصة بالتوابين فقط الذين يكثر توبتهم.
ومهما كان الإنسان كثير التوبة لا يستطيع أن يعد نفسه توابا.
جميل، هذه رقم واحد. ويعني بهذه يعني
رتبة التوابين هذه عالية جدا، والذي يزعم أنه بلغ هذه الرتبة يعني
القليل القليل، ولا أحد يستطيع،
لا يستطيع أحد أن يزعم، لأنه كلما كان كثير التوبة أكثر. نعم. عرف تقصيره،
عرف تقصيره
ورأى بعده عن هذه المرتبة. لكن شيخنا، يعني أن قلت لي أن التواب استخدمها في حق
الله جل جلاله. نعم.
وبالإفراد
أنا نتكلم في الإفراد، في حق الله جل جلاله.
الجمع له حكم آخر، إن الله يحب التوابين
ويحب المتطهرين. أنا طيب. عرفت أنك تسأل عن الآية.
أي نعم.
بحق هذه وردت مرة واحدة في سورة البقرة.
صحيح.
يعني كل ما ورد التائبون أو التائبات وردت كما قلت في حق المسلمين ويبشرهم.
نعم.
بينما إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وردت في حق البشر.
نعم.
متى وردت؟ بعد عدد كبير من المحاذير والذنوب الصعبة. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير. يسألونك عن اليتامى، أكل مال اليتيم، قل إصلاحوا لهم خير. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى، وما أكثر الذين يقربون أزواجهم أو يكادون يقعون في خطأ. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه. لما عدد عددا من الأمور المحظورات. الصعبة المحظورات، بارك الله فيه، الصعبة والحدود الخطيرة، فمن مسك نفسه ولجمها بلجام التقوى والتوبة فهذا فعلا تواب.
يعني فعلاً في مجال أن تبشير الله عز وجل
استعمل التائبين،
وفي مجال حظهم على التوبة قال إن الله يحب التوابين،
لأن كثرة الذنوب التي، لأن الخمر والميسر والعياذ بالله.
نعم.
من الذنوب الكبيرة والفواحش.
نعم.
القتال، يسأل القتال في الشهر الحرام، اعتداء. يسألونك عن اليتامى، من يأكل أموال اليتامى من المعتدين، صح؟ يسألونك عن المحيض، قل هو أذى، إلى غير ذلك. لما جاء عدد من المحظورات التي نبهت الآيات القرآنية في سورة البقرة عن، نبهت إلى عدم القرب منها.
نعم.
والدنو منها، جاءت الآية تحفز إن الله يحب التوابين الذين يكثرون التوبة والمتطهرين. شوف انظر السياق. بعد الحيض، يعني يسألونك عن المحيض، يقول هو أذى، فالمتطهرون الحقيقيون الذين لا يقربون أزواجهم في فترة الحيض لغير ذلك. فالقرآن يستعمل الكلمة التي تتناسب مع الجو الحال.
طيب شيخنا، يعني وقت الحلقة شرف على الانتهاء، هل ترى أن نجعل لهذا الموضوع أيضا جزءا ثانيا نتابع في هذا، لأن الموضوع ما زال يحتمل الكثير من الأمثلة بلا شك. طيب شيخنا، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك،
وشكرا
لكم مشاهدينا الأعزاء على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.